بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. في مثل هذه الأيام من العام 83 بعد 100 للهجرة، في 25 من شهر رجب، أفل نجم الإمام موسى بن جعفر القاضم عليه السلام عن سماء الدنيا ليشع نوره في رحاب الله جل وعلا. قضى ظلما كأسلافه من السلالة الطاهرة، وقضبان السجون تشهد في أرض بغداد، وجثمانه الشريف على جسر الرصافة أي مشهد، بعدما خالط السم أحشاءه عليه السلام. هو سابع الصفوة من السلالة التي اختارها الله على خلقه، الأسير المظلوم، راهب آل البيت، أعبد أهل زمانه، وأسخاهم كفا وأكرمهم نفسا وأكثرهم علما. يا قاضم الغيظ، يا من عمت جميع بني الدنيا مكارمه، الحق لولاك لما دانت حقائقه، والشرع لولاك ما قامت قوائمه. اعطف اعطف على الكرخ من بغداد، وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مخزونا، موسى بن جعفر من أسرار الله ومن أعلام الدين مفروضة يا ابن النبيين. كم أظهرت في السجن معاجزة، أعجزت في القصر هارونا، لم يلهك السجن عن هدي، إذ لا تزال بذكر الله مفتونا. وكم أسروا بزاد أطعموك به ثم فأخبرتهم عما يسرونه، وكم جرعتك بنو العباس من غصص تذيب الأحشاء ذكرا وتشجينا. الويل لهارون لم تربح تجارته بصفقة كان بها الدهر مغبونا، ليس الرشيد رشيدا ولا المأمون مأمونا، تالله ما من كربة ولا رحم بين المصلين ليلا وبين المغنين. لهفي لموسى بهم طالت بليته، وقد أقام بهم 55، باعوا بدنيا الفناء دينهم جهلا، فما ربحوا لا دنيا ولا دينا. سلام على القاضمية، سلام على الإمام موسى بن جعفر القاضم، يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. كل العزاء للأولياء من رسول الله محمد إلى مهدي الزمان وإلى كل موال ومصاب. مشاهدينا الكرام، شهادة الإمام القاضم عليه السلام محور حديثنا لهذه الليلة من برنامجكم الدين والحياة، بصحبة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله لكم ولنا الأجر جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم ولنا الأجر في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. الصلاة والسلام على العبد الصالح، باب الحوائج إلى الله، الصابر الصالح الأمين، زين المجتهدين، الوفي الزاهر، والسيد الطيب موسى بن جعفر في ذكر استشهاده وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فقد ولد صلوات الله وسلامه عليه في الأبواء بين مكة والمدينة في 7 من شهر صفر لعام 128 للهجرة، وقبض في 25 من شهر رجب 183 متأثرا بالسم الذي دسه إليه هارون العباسي ومن معه من جلاوزته. وقد نص على إمامه أبوه الصادق عليه السلام حيث حدث محمد بن الوليد قال: سمعت علي بن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام يقول لجماعة من خاصته وأصحابه: استوصوا بابني موسى خيرا، فإنه أفضل ولدي ومن أخلفه بعدي، وهو القائم مقامي والحجة لله على كافة خلقه من بعدي. وقال الفيض بن المختار: قلت لأبي عبد الله: خذ بيدي من النار، من لنا بعدك؟ فدخل عليه أبو إبراهيم أي الإمام الكاظم وهو يومئذ غلام، فقال: هذا صاحبكم فتمسك به. وقال عليه السلام لنصر بن قابوس: موسى ابني الإمام بعدي. وعن داود بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك وقدمني للموت قبلك، إن كان كون فإلى من؟ قال: إلى ابني موسى. فكان ذلك، فوالله ما شككت في موسى عليه السلام طرفة عين. ثم مكثت نحو من 30 سنة، ثم أتيت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، إن كان كون فإلى من؟ قال: فإلى ابني علي. قال: فكان كذلك الكون، فوالله ما شككت في علي عليه السلام طرفة عين قط، بل لقد شهد غير الشيعة بعلمه وفضله وإمامته على صغر سنه. حدث أبو حنيفة النعمان إمام المذهب قائلا: حججت في أيام أبي عبد الله الصادق، فلما أتيت المدينة دخلت داره فجلست في الدهليز أنتظر إذنه، إذ خرج صبي فقلت: يا غلام، أين يقضي الغريب حاجته في بلدكم؟ قال: على رسلك. ثم جلس مستندا إلى الحائط، ثم قال: توقى شطوط الأنهار ومساقط الثمار وأثمية المساجد وقارعة الطريق، وتوارى خلف الجدار، وشل ثوبك، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وضع حيث شئت. فأعجبني ما سمعت من الصبي، فقلت له: ما اسمك؟ قال: أنا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فقلت له: يا غلام، ممن المعصية؟ قال: إن السيئات لا تخلو من 3، إما أن تكون من الله وليست منه، فلا ينبغي للرب أن يعذب العبد على ما لا يرتكب، وإما أن تكون منه ومن العبد وليست كذلك، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وإما أن تكون من العبد وهي منه، فإن عفا فبكرمه وجوده، وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته. قال أبو حنيفة: فانصرفت ولم ألق أبا عبد الله، واستغنيت بما سمعت. فإذا كان أبو حنيفة على سنه وخبرته يستغني بما يحدده له الإمام عليه السلام على صغر سنه، فهو إقرار واضح منه بأعلميته وتقدمه. ونلاحظ أنه عليه السلام أجابه على صغير المسائل وكبيرها، أي ما يتعلق بقضاء الحاجة وما يتعلق بعدالة الله سبحانه، ومسألة الجبر والاختيار التي كانت في ذلك العصر من المسائل ذات الاهتمام العام لدى كل المسلمين. إخوة الإيمان، لقد ورث الإمام الكاظم عليه السلام عن أبويه الصادق والباقر صلوات الله وسلامه عليهما مدرسة ثقافية كانت إشعاعاتها قد عمت أرجاء بلاد الإسلام كلها، ترتكز على مجموعة كبيرة من الفقهاء والمحدثين والعلماء والموالين لمحمد وآله صلى الله عليه وآله. وكان لتلكم المدرسة حضور فكري مكثف في شتى الاتجاهات الكلامية منها والفقهية، بل لا يماري أحد من المنصفين بأن تلك الثقافة وقفت سدا منيعا أمام زحف الثقافات الوافدة، والتي أنتجت من جملة ما أنتجت الفلسفة الغريبة والزندقة والإلحاد وتشعب المذاهب في كثير مما ابتليت به هذه الأمة، وقد استطاع الباقران عليهما السلام أن يسلكا هذا المنح الثقافي الكبير بفضل الحكمة البالغة والتسديد الإلهي اللذين توفرا لهما. ولا يخفى أن زوال دولة الأمويين وانشغال العباسيين بترتيب شؤون السلطة ساهم في تعزيز هذه الفرصة بشكل أو بآخر. لكن المؤمن الأساسي كان في سلوك الإمامين عليهما السلام خارج إطار السلطة أو السعي إلى السلطة، وهو ما ثبت حتى لدى الحكام آنذاك، لكن ذلك لم يمنعهم من استشعار الخطر الفكري الذي بثه الإمامان عليهما السلام. ولذلك كانت المهمة عسيرة على الإمام الكاظم عليه السلام في وراثته لتلك المدرسة العالمية، فقد استقرت أحوال بني العباس وبدأوا يقمعون كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على عروشهم أو ما يتوهموه كذلك، وكانوا يعلمون علم اليقين مقام الإمام الكاظم عليه السلام. وقد نقل المأمون العباسي عن أبيه نصا يمكن لنا من خلاله أن نستقرأ كيف كانوا يفكرون وإلى ما يرمون، وهو نص طويل أنقل منه موضع الحاجة فقط، حيث حج هارون ومعه أولاده، فلما قدم المدينة دخل عليه الكاظم عليه السلام فقام واستقبله إلى آخر البساط وقبل وجهه وعيناه وأخذ بيده حتى صيره في صدر المجلس وأجلسه معه فيه وجعل يحدثه ويقبل بوجهه عليه ويسأله عن أحواله. ولما قام الإمام قام هارون لقيامه وقبل بين عينيه ووجهه، ثم أقبل على الأمين والمأمون والمؤتمن فقال: يا عبد الله ويا محمد ويا إبراهيم، قوموا بين يدي عمكم وسيدكم، خذوا بركابه وسووا عليه ثيابه وشيعوه إلى منزله. يقول المأمون، هو اللي نقل الرواية، يقول: لما خلى المجلس قلت: يا أمير المؤمنين لمين لأبو، من هذا الرجل الذي قد عظمته وأجللته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. فقلت: يا أمير المؤمنين، أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ فقال: أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام حق، والله يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله مني ومن الخلق جميعا، ووالله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك، إن الملك عقيم. فلما أراد الرحيل من المدينة إلى مكة أمر بصرة سوداء فيها 200 دينار، ثم أقبل على الفضل بن الربيع وزيره، قال له: اذهب بهذه إلى موسى بن جعفر وقل له يقول لك أمير المؤمنين: نحن في ضيقة وسيأتيك برنا بعد هذا الوقت. يقول المأمون: قمت في صدره وقلت: يا أمير المؤمنين، تعطي أبناء المهاجرين والأنصار وسائر قريش وبني هاشم ومن لا يعرف حسبه ونسبه 5000 دينار إلى ما دونها، وتعطي موسى بن جعفر وقد أعظمته وأجللته 200 دينار أخس عطية أعطيتها أحدا من الناس. فقال: أسكت لا أم لك، فإني لو أعطيت هذا ما ضمنته له ما كنت آمنه أن يضرب وجهي غدا 100,000 سيف من شيعته ومواليه، وفقر هذا وأهل بيته أسلموا لي ولكم من بسط أيديهم وأعينهم إذن هو يعلم مقام الإمام عليه السلام وأنه حجة الله على خلقه، وهو ينافق بين يديه في نفس الوقت يكشف عن عقد نفسه وتمسكه بالملك الذي يهدد ولده بالقتل لو نزعه إياه، ويتوهم أن محاصرة الإمام اقتصاديا تجعله يبقى مشغولا بمعاشه ومعاش عياله فينصرف عن منازعته في ملكه. وقد ذهب شططا في هذا وناقد نفسه، فهو تارة يقر بأنه إمام الأمة، وتارة يتصور أن إفقاره هو المانع من قيامه. وهذا يدل على جهل مطبق في منهج الإمام عليه السلام الذي كان أبعد ما يكون عن منازعة في سلطان، حاله في ذلك كحال آبائه. ولو أراد أن يتقوى بمال لبذلت له الأرض والجن والإنس ما يتصاغر أمامه هارون العباسي وأمثاله. بل إن الإمام كان يستلذ سجنا ويجعل منه بابا للتقرب إلى الله عز وجل. فقد قال ابن الصباغ المالكي إن شخصا من بعض العيون التي كانت عليه في السجن رفع إلى عيسى بن جعفر والي البصرة أنه سمعه يقول في دعائه: اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. وبرغم كل هذا الحقد والحصار والسجن فقد بقي الإمام عليه السلام على النهج الذي أورثه إياه آباؤه وورثه لأبنائه، فلم يتوان لحظة عن التبليغ والترشيد وتصحيح عقائد الناس وتعليمهم أصول دينهم وفقههم، مظهرا معاجزه أيضا. حدث الوشاء قال: حججت أيام خالي إسماعيل بن إلياس فكتبنا إلى أبي الحسن الأول عليه السلام، فكتب خالي: إن لي بنات وليس لي ذكر، وقد قل رجالنا، وقد خلفت امرأتي وهي حامل، فادعو الله أن يجعله غلاما وسنه. فوقع في الكتاب: قد قضى الله تبارك وتعالى حاجتك وسمه محمدا. فقدمنا الكوفة وقد ولد لي غلام قبل دخول الكوفة بستة أيام. وقال علي بن حمزة: سمعت أبا موسى عليه السلام يقول: لا والله سمعت الإمام موسى عليه السلام، أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: لا والله لا يرى أبو جعفر. مين أبو جعفر؟ المنصور الدوانيقي الخليفي. لا والله لا يرى أبو جعفر بيت الله أبدا. فقدمت الكوفة، سمع الكلام بالمدينة، قدمت الكوفة فأخبرت أصحابنا، فلم نلبث أن خرج من الهاشمي أو من بغداد. فلما بلغ الكوفة قال لي أصحابنا في ذلك، شو بيوصل على الكوفي وهو في طريقه إلى الحاج؟ قلت: لا والله لا يرى بيت الله أبدا. فلما صار إلى البستان اجتمعوا أيضا إلي فقالوا: بقي بعد هذا شيء، أي أصبح قريبا من مكة. قلت: لا والله لا يرى بيت الله أبدا. فلما نزل بئر ميمون بجوار المدينة أتيت أبا الحسن عليه السلام فوجدته في المحراب قد سجد فأطال سجوده، ثم رفع رأسه إلي فقال: اخرج فانظر ما يقول الناس. فخرجت فسمعت الواعية على أبي جعفر، فرجعت الواعية يعني التي تنعى، فأخبرته قال: الله أكبر، ما كان ليرى بيت الله أبدا. ولم يكن عليه السلام ليتوانى عن الإفتاء وتبيان الأحكام حتى للظالمين أنفسهم، فقد سأل المهدي العباسي الإمام عليه السلام عن الخمر: هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل؟ فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم. قال أبو الحسن: بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين. قال: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أبا الحسن؟ قال عليه السلام: قول الله عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فأما قوله ما ظهر منها يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش في الجاهلية، وأما قوله عز وجل وما بطن يعني ما نكح الآباء، لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه. فحرم الله عز وجل ذلك. وأما الإثم فإنه الخمر بعينها، وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فأما الإثم في كتاب الله فهو الخمر والميسر، وإثمهما كبير كما قال الله عز وجل. فقال المهدي لوزيره علي بن يقطين، علي بن يقطين كان من الشيعة لكن يستر تشيعه، قال له: هذه والله فتوى هاشمية. فقال: صدقت والله يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت. قال: فوالله، من علي بن يقطين، قال: فوالله ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي. إخوة الإيمان، إن الحديث عن باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام يتسع ويتشعب، بيد أنني أود أن أقف في هذه الحلقة عند عدة مفاصل ولو بشكل موجز، لنعلم مقام إمامنا عليه السلام. فقد كان يحضر مجلسه كثير من الخلق، بعضهم من شيعته ومواليه، وآخرون ليسوا كذلك. وقد أخبر الإمام بعضا من شيعته أنه يموت إلى شهر، يعني بعد شهر سيموت. فأنكر بعض الحاضرين في نفسه ذلك، هو عم يحدث نفسه أنكر أنه شو يعرف بالغيب. فالتفت الإمام إليه قائلا: ما تنكرون في ذلك وقد كان رشيد الهجري مستضعفا وكان يعلم علم المنايا والبلايا؟ فالإمام أولى بذلك. وفي رواية مشابهة قال أحدهم: سمعت موسى بن جعفر يقول ناعيا إلى رجل من شيعته نفسه، فقلت في نفسي: وإنه ليعلم متى يموت الرجل من شيعته؟ فالتفت إلي فقال: اصنع ما أنت صانع، فإن عمرك قد فني وبقي منه دون السنتين، وكذلك أخوك لا يمكث بعدك إلا شهرا واحدا حتى يموت، وكذلك عامة أهل بيتك، ويتشتت كلهم ويتفرق جمعهم ويشمت بهم أعداؤهم وهم يصيرون رحمة لإخوانهم. أكان هذا في صدرك؟ فقلت: أستغفر الله مما في صدري. فلم يستكمل السائل سنتين حتى مات، ومات بعده بشهر أخوه، ومات عامة أهل بيته، وأفلس بقيتهم، وتفرقوا حتى احتاج من بقي منهم إلى الصدقة. في هاتين الروايتين عبرة فيما يمكن أن يبتل به المشككون بمقامات الأئمة عليهم السلام، الذين جعلهم الله منارا لعباده، عندهم علم ما هو كائن وعلم ما يكون إلى يوم القيامة بمقدار ما تحتاجه حجيتهم على الخلق. وكثيرا ما وجدنا حولنا عاقبة الذين أساءوا لمقام الإمامة وانتقصوا منه كيف أركسهم الله في الدنيا، وبان ذلك في ذرياتهم وصحة أبدانهم، كما أنه ما تعرض أحد لأهل البيت عليهم السلام في حياتهم أو بعد وفاتهم هادفا للانتقاص من شأنهم إلا وصمه الله بعار يبقى عليه سمة في ذريته. فقد روى الشريف المرتضى في كتاب الغرر والدرر بأسناده عن أيوب الهاشمي أنه حضر باب هارون العباسي رجل يقال له نفيع أو نفيع الأنصار، وحضر موسى بن جعفر على حمار له، فتلقاه الحاجب بالإكرام وعجل له بالإذن. فسأل نفيع، سأل عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: من هذا الشيخ؟ قال: شيخ آل أبي طالب، شيخ آل محمد، هذا موسى بن جعفر. قال: ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن يزيلهم عن السرير، أنا إن خرج لأسوء أنه. فقال له عبد العزيز: لا تفعل، فإن هؤلاء أهل بيت قل ما تعرض لهم أحد في الخطاب إلا وسموه في الجواب سمة يبقى عارها عليه مدى الدهر. قال: وخرج موسى فأخذ نفيع بلجام حماره وقال: من أنت يا هذا؟ حقيقة من هوان الدنيا على الله أن يخاطب موسى بن جعفر بهذا الخطاب، لكن لله أمر هو بالغ. قال من أنت يا هذا؟ قال عليه السلام: يا هذا، إن كنت تريد النسب أنا ابن محمد حبيب الله، ابن إسماعيل ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله، وإن كنت تريد البلد فهو الذي فرض الله على المسلمين وعليك إن كنت منهم الحج إليه، وإن كنت تريد المفاخرة فوالله ما رضي مشركو قومي مسلمي قومك أكفاء لهم حتى قالوا: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش، وإن كنت تريد الصيت والإسم فنحن الذين أمر الله بالصلاة علينا في الصلوات المفروضة، تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، فنحن آل محمد، خلي عن الحمار، فخل عنه ويده ترتعد وانصرف مخزيا. فقال له عبد العزيز: ألم أقل لك؟ إذن هم أهل بيت ما اعترض حمارهم رجل قط إلا باء بخزي من الله ورسوله إلى يوم القيامة. السلام على موسى بن جعفر. ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا بزيارته. نتوجه وإياكم إلى صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، في ذكرى شهادة جده باب الحوائج موسى بن جعفر. نسأل الله ببركتهما وببركة آبائهما أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.
تقبل الله أعمالك سمحت الشيخ.
غفر الله لنا ولكم.
معذوري إن شاء الله.
الله يخليك.
بداية سمحت الشيخ بموضوع الإمام القادم عليه السلام.
نعم.
طالما أن مدرسة الإمام القادم عليه السلام لم تكن لتنازع السلطة في حكمها.
نعم.
فلماذا السجن إذن؟
من اللحظة التي وجد فيها ابن آدم عليه السلام في شيء اسمه حب وبغض، في شيء اسمه حقد وتسامح، بالخلاصة في شر وخير. الشر كل مشكلته تكمن في أن الخير يفضحه. إذا ظهر النور تلاشى الظلام بكل بساطة. هو ضدين النقيضين لا يجتمعان، النور والظلام، لابد إما أن تمحى آية النور، آية الظلام بآية من النور، وإما يستشري الظلام فيطغى على النور. لا مراء ولا شك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحمل مشروع سلطة، لم يظهر هذا لا في منهجه ومنهج آبائه عليهم السلام، ولا في منهج أبنائه، ولم يعثر على حرف واحد خرج من الإمام باتجاه منازعة على سلطان، أنه قوم لا أقعد محلك أبدا. بس عندما يكون السلطان غير معصوم، يعني خطاء، يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب، أنا أقول قليلا ما يصيب، يشكل النور يشكل عبئا حقيقيا على هكذا السلطان في السلطة التنفيذية. لو لم يفعل شيئا سوى أنه شكل نموذجا خلاقا، الناس ستقرأ وتقارن. وبالفعل مش نحن اللي عم نقارن، المعاصرون لبني العباس الحمدانيين، وإن كانوا بعاد كثير عن بني العباس، شو بيقول شاعرهم؟ خلوا الفخارة، أبو فراس رحمه الله، خلوا الفخارة لعلامين إن سئلوا عند السؤال وعمالين إن عملوا. صار يقارن، تبدو التلاوة من أبياتهم سحر، وفي بيوتكم وفي بيوتكم الأوتار والنغم. صار يقارن، يعني في 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 إبراهيم المصلي وإسحاق المصلي كانوا يدقوا له على العود: لخليفتكم في بيوت أهل البيت لا يا عمي، بين راكع وساجد وقائم وقاعد ومتبتل إلى الله عز وجل. هذه المقارنة يخشى منها السلطوي الغاشم،
يخشى منها. ومش بس صاحب السلطة. أرأيت قليل شرف إلا ويحمل عقد من الشرفاء، سواء كان ذكر أم أنثى. بدهم ذريعة. الإمام لم يمكن من رقبته على الإطلاق، ما أعطى ذريعة أبدا، لكن من داخل بيته خرجت المصيبة. علي ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق شو بيقول للإمام؟ ابن أخي. رجل غير صالح، ما لحقول أكثر من هيك. الإمام عرف، قال شو أوان رايح؟ لماذا تذهب إلى هارون العباسي؟ شو لك معه؟ قال علي دين. قال كم دينه؟ قال 3000 درهم. قال له هاي 3000 درهم، وهو 3000 أخرى لمعاشي، ويا غلام أعطيني صرة فيها 300 دينار، تفضل خدهم. شوف يا ابن أخي، لا تؤتم أولادي، ترى أنا أول مرة حاول قتل المهدي العباسي قبل هارون، وكان دعائي المعروف الذي سمعته أنت أن دعائي نافذ، فلم يلبث المهدي العباسي بعدها أكثر من 3 أيام حتى توفي. لا تؤتم أولادي هلأ. من في المجلس قالوا طب ما هو سيذهب. قال أريد أن أقيم الحجة، لأنني وصال لرحمي قطاع له. هم قيمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنه حجة الله البالغة، بأبلغ من هيك حجة ما بقى يصير. طلع هذا الرجل إلى هارون العباسي، قبل ما يسألوا عن أحواله قال أخليفتان في بلاد المسلمين يجبى إليهما الخراج؟ طب هذا هارون اللي عم يقول لابنه عزيزه تبدو المأمون لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عينه، أخليفتان في بلاد المسلمين؟ ويحك. قال موسى بن جعفر اشترى أرض بالمحل الفلاني 30,000 دينار، فلم يرضى البائع من سكة كذا، قال يا غلام اذهب إلى البيت وأتي بالبدر بالصرة من سكة كذا، يعني عنده بيت مال بالبيت، هذا يجبى إليه الخراج من شيعته في خليفتين في بلاد المسلمين. قال له هالقد بدي اسمع. أن يشهد على موسى بن جعفر رجل من أهل بيته. تبين هالأمر. طبعا حتى ما يبقى المشاهدون، أعطاه 200,000 درهم هارون العباسي، خرج من عنده من عنده فزحر زحرة خرجت أمعاؤه بها، جهد الأطباء أن يردوا إليه أمعاءه فما استطاعوا، وعم يطلع بال200,000 درهم لم يصرف منهم درهما واحدا وتوفي، ما حط يده عليهم. هاي عاقبة من يقف بوجه إمامه بكل الأحوال. ذريعة، وإلا من الأساس هو يرى موسى بن جعفر عنصر خير يجب أن يقمع، وإلا يأتي إلى المدينة بيوزع على بعض الفسق الفجرة 5,000 دينار. 5,000 دينار تعرف شو معنات 5,000 دينار يا أستاذ أحمد؟ الدينار 4.6 جرامات ذهب. 5,000 دينار يعني بده من يحمل معه، والإمام بيعطيه 200 يرسل له 200 دينار، هو الإمام بحاجة له، ما هو إمام الكون. شبيع ميلادنه هذا، إذا شبيع لا يسكن وجهي ب100,000 سائف من شيعته ومن لا يعمل. أخطأ هارون هنا أيضا بتوهمه. استطاع الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يقلب الموازين خارج السجن وداخل السجن. عندما كرس النموذج، شو تكريس النموذج؟ يعني مهما اشتد الظلام يبقى هناك ضوء عصيا على الإطفاء، هو نور الله جل جلاله، لذوي البصائر يستشف فيلمع. أبقى النموذج خارج السجن وداخل السجن، وما استطاع أن يثنيه عن حجيته أحد على الإطلاق. هذا بتحطوه بالسجن؟ نعم، لأنهم يخشون نوره وضوء.
سمعت
نعم.
الشيخ في مسألة الجبر والاختيار أيضا، ولما بينه الإمام القاضي عليه السلام لأبي حنيفة، هل تدل على أن الإنسان مخير أم مسير؟
والله هذا بحث إن شاء الله نقدر نوسع البحث فيه.
إن شاء الله.
بالخلاصة كلمة الشيعة الإمامية هي كلمة إمامهم جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين. الأشاعرة قالوا بالجبر، والمعتزلة قالوا بالتفويض، الإمام الصادق قال ليس جبرا مطلقا وليس تفويضا مطلقا، إنما هو أمر بين أمرين. لكن أين هو أمر الاختيار؟ شوف، إن الله سبحانه وتعالى ترك الإنسان في اختيار عقيدته وقال لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما في، هذا مطلقا يبقى باختيارك. لذلك الإمام شو قال له لأبو حنيفة؟ أبو حنيفة قال المعصية ممن؟ من أين تخرج المعصية؟ والزمن كان زمن سجال بين المرجئة، بين المجبرة والمفوضة. قال له شوف يا أبو حنيفة، إن كان الذنب من الله، يعني إن الله أجبر العبد على أن يذنب وهذا أمر ليس كذلك، فلماذا يعاقبه على أمر لم يرتكبه؟ لأن المعصية من الله وليست من العبد، فهذا محال قادح في عدالة المولى عز وجل. اثنان، إما أن تكون المعصية قد خرجت على نحو الاشتراك من قبل الله ومن قبل العبد معا، فإذا هما شركاء في المعصية، وليس كذلك فلا ينبغي للشريك القوي أن يحيف على الشريك الضعيف. ما بيصير القوي يحمله له كمان نص الكمية 50%، ما هو الشريك القوي اللي ما ينبغي أن يحمل عن شريكه. وإما أن تكون المعصية من العبد وهي كذلك، فإما أن يعاقب المولى عز وجل وإما أن يعفو. هذا الكلام من الإمام إلى أبي حنيفة، هو عم يقول أبو حنيفة استغنيت عن أن أقابل أبا جعفر بن محمد، لأنه بين له نسف مسألة الجبر برمتها التي كان أبو حنيفة يذهب إليها، فجعلها يعني كقاعدة هدم بنيانها. هلأ لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين، حقيقة تحتاج إلى بحث طويل. في أمور الإنسان مجبر عليها، يعني حضرة جنابة جناب إخواننا المشاهدين، من منكم يستطيع أن يوقف قلبه؟ من منكم يستطيع أن يوقف سريان الدم في عروقه؟ هذه أمور نحن مجبرون عليها، لكن اختيار العقيدة وما شكل ذلك لا، لسنا مجبرين إنما مختارون في ذلك. إذا نبقي هذه المسألة إن شاء الله لبحث آخر، لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل للمتصلين الكرام، وذكر المشاهدين الكرام أيضا للاتصال من داخل لبنان يمكنكم الاتصال على الرقم، وهذه الأرقام سترد أمامكم تباعا على الشاشة، من داخل لبنان 01-838-001، أما من خارج لبنان 00961-118-004 أو 05. ورجاء أيضا من المشاهدين لكل من يريد الاتصال حبذا لا يسمعنا من الهاتف فحسب، تلاشي الازدواجية الصوت. ننتقل الآن إلى أبو زيد العابدين من البحرين. أبو زيد السلام عليكم. أبو زين العابدين من العراق، عفوا، أبو زين العابدين السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
عظم الله أجورنا وأجوركم بمفاضلنا
أجركم عظيم
إن شاء الله بإمامنا موسى بن جعفر عليه السلام.
الله
عليه السلام.
السلام عليك يا شيخ، السلام على الأخ المقدم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سؤالي سماحتكم.
نعم.
شكرا لك.
سؤالي سماحتكم، إذا أمكن التطرق إلى واقعة مهمة جدا اللي هي واقعة فخ، ما هي تفاصيل واقعة فخ ومتى حدثت وشنو أبعادها إذا أمكن؟ وجزاكم الله كل خير.
الشكر لكم. ننتقل إلى أبو عبد الله من العراق. أبو عبد الله السلام عليكم. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجرنا وأجركم.
أجركم عظيم.
كما قال سيدنا مولانا موسى بن جعفر.
صلوات الله
عليه وسلم. تفضل.
سيدي عزيز. سيدي الكريم.
تفضل.
تفضل.
ما هي سواء القروض المصرفية من البنوك الحكومية والأهلية؟ علما أن نحن تجار ونحصل على هذه القروض المتاجرة بها. ثم حقوق الشرعي.
أنا من الناس جد بنود التامين لدينا. ولكم جزيل الشكر والثواب. نعم. شكرا لكم. معنا الآن مسلم من العراق. مسلم السلام عليكم. مسلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد
الله
وزورنا وزوركم. أحمد الله وزوركم. أخ مسلم لو سمحت وحبك لتسمعنا من الهاتف فقط.
بمصابنا بالإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام
صلوات الله وسلم.
وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وبثأر جده الحسين مع الإمام المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف.
نعم.
السلام على الشيخ الجليل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت ممكن تحدثنا بحديث الرجعة ومتى تحدث الرجعة؟
نعم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. قبل أن ننتقل للأخ علي من العراق أذكر المشاهدين كرما لأمرا أن يسمعوننا من الهاتف فقط. علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ علي تفضل.
السلام على سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا حقا عندي سؤالين. الأول أنه حول دعاء أم داود ذكرتم أنه دعاء وحنظلة وخالد ولقمان أنه من الأولياء في الحلقة المقبلة.
نعم.
عفوا سماحة الشيخ سماحة السيد نادر الخرطان الله يحفظه نادر الأشرف في كتابه المثل الصف يقول أن خالد اسم من أسماء الشي يعني اسم من أسماء الشيطان، فكيف يكون ولي من أولياء الله اسمه خالد ومع العلم أنه مثلا خالد اسم من أسماء الشيطان؟ فحذر يعني أن يعني تفكر لنا هذا الإشكال أو كذا. السؤال الثاني، الذي ينكر ظلومية الزهراء سلام الله عليها، فهل وإذا كان من أهل العلم والعلماء هل يستحق أن نقرأ عليه الفاتحة إذا هو توفي أو لا؟ يعني فماذا تجيبين؟ وجزاكم الله خير ونسلكم الدعاء.
وعليكم
السلام. محمد من العراق السلام عليكم. محمد محمد السلام عليكم.
الو
السلام عليكم نسمعك تفضل. انت على الهواء محمد تفضل. السلام عليكم. ننتقل الى محمد آخر شخص آخر أيضا بذات الاسم محمد. السلام عليكم.
سؤالي هو شيخنا الفاضل عظم الله لكم الأجر. سؤالي هو
عليكم عظيم تفضل.
هل على الإنسان المسلم أو أي أب باعتباره مكلف السعي إلى التكليف أم أن الواجب على المكلف إظهار التكليف للمكلف؟ هل بمعنى هل أني كعبد لله عز وجل أسعى إلى التكليف ومعرفة حقيقة الله عز وجل، أم أن الواجب على الله وهو خالقي وخالقكم أجمعين أن يظهر لي التكليف في السعي إلى عبادته؟
نعم
نعم.
شكرا لكم سمحت الشيخ. نروح لفاصل نرجع نكمل.
طيب.
مشاهدينا الكرام نعود لنلقاكم بإذن الله في هذه الحلقة من برنامجكم الدين والحياة، موضوعها عن شهادة الإمام القاسم عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم. نعود بعد قليل كرما لأمرا ابقوا معنا.
ساعة
سأل ربه أن يعلمه الأسماء الخمسة، فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها، وكان زكريا عليه السلام كلما ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن صلوات الله عليهم سري عنه الهم، وإذا ذكر اسم الحسين عليه السلام خنقته العبرة.
إذا سألوني في يوم الحساب بما أبنيت عمرك في الشباب، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي. أنا وجميع من فوق التراب فداء، تراب نحل أبي ترابي، فداء تراب نحل أبي، تراب نحل أبي، تراب ولا تراب ولا تراب ولا تراب. أنا عيوني شابح لمجدك، ولا تراب ولا تراب، وسابق بالعشق صحبي، ولا تراب ولا تراب ولا تراب. أنا وكل الإنس والجين، ولا تراب ولا تراب، فدا الغبرة نعيل حميم حميم، فدا الغبرة نعيل حميم حميم.
الدين والحياة يرحب بكم مجددا مشاهدينا في حلقة الليلة. سمحت الشيخ نستأذن المشاهدين، سنعود لأسئلتهم بعد قليل، ولكن حبذا علي أن أسأل سؤال. ماذا نفعل من قضية اعتراض نفيع الأنصاري على الإمام القاضي عليه السلام في مجلس هارون؟
شوف الرواية التي ذكرتها يذكرها أكابر علماءنا رحمهم الله في كتبهم. جاء الإمام إلى بلاط هارون العباسي. الإمام ما بيجي إلا أن يكون قد استدعي، لأنه ليس من شأنه، وطلب مرارا الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الكاظم، تردد على لسان أئمتنا أنه نتمنى عليكم أيها الحكام ما ترسلوا خلفنا، لن ننازعكم في ملككم، خذوا منا أمانا سياسيا كما تشاءوا، وعطونا أمن عقائدي، اتركونا نتعبد الله وندير مدارسنا الثقافية من مساجد جدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كانت المآسي تتتالى على أهل البيت عليهم السلام. على باب هارون العباسي نفيع الأنصاري، رجل من ذرية الأنصار، ومعه شوف المفارقة وين، عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز. طيب مو أبو مسلم الخراساني وأبو العباس السفاح قضوا على معظم بني أمية، حتى اللي رضي عنهم أبو العباس السفاح أثناء ولايته أثناء حكمه كانوا قاعدين بالمجلس، حتى دخل الشاعر فقال قد أصبح الملك ثابت الأساسي بالبهاليل من بني العباس، وانشرت قصيدته التي يستثير فيها العباسيين على قتل الأمويين، فاستشاط أبو العباس غضبا وأمر بقتلهم في مجلسه. ابن عمر بن عبد العزيز شوف حسن خلنا نقول الإنصاف، ما فيني أعطي كلمة عدل، العدل كلمة كبيرة، إنصاف أبيه على بهالسنتين اللي حكمه يمكن جعلت منه من ذريته موضع سكوت أو رضا على الأقل، أنه ما بيقربوا صوبه لأنه لم يقتل من بني العباس. ابن عمر بن عبد العزيز يبدو عاقل، لما سأل نفاع من هذا قال له هذا شيخ آل أبي طالب، شيخ قريش، موسى بن جعفر العالم العابد، هذيك عم يشتغل يبدو عنده مشروع شي ولاية ماشي كسرة خبز يأكلها من فتات موائدهم، انه هؤلاء الناس الجوة الحكام يبجلون هذا ويحترمونه ولا يعلمون اي وقت يزيلهم عن سريرهم، هذا كمان اللي بيعيش هاجس السلطة يظن كل الناس مثله، ان خرج لأسوء انه. قلت انا واقول من هوان الدنيا على الله ان يعترض هذا ركب الامام ويقول من انت يا هذا يا عيب الشو على امة افرزت هكذا جعل صرصور جعل. الامام اجابه بالجواب الذي سمعه الاخوة المشاهد، خلي عن الحمار، هو اعترض حمار الامام متناولا الامام بلفظ غير محترم على الاطلاق. بقينا نحن الى يومنا هذا وسيأتي بعدنا من الاجيال من يذكر هذه الرواية ويقول عن نفاع انه جعل أو ما يرادفه من الألفاظ، لأنه كذلك إذا وصمه الإمام بوصمة بقي عارها وشنارها فيه وفي عقبه، ولو كان لذريته وجود الآن ويعلمون أنهم ابن نفاع الأنصار لكتموا أنسابهم حتى لا يقال لهم يا أبناء نفاع، أو يقال لهم أمس الشيخ على التلفزيون قال عن جدكم أنه جعان. هذا اللي بيعترض أهل البيت في الدنيا وفي الآخرة. اعتراض أهل البيت رد على الله، لأن الراد عليهم راد على جدهم المصطفى، والراد على جدهم المصطفى راد على الله، ويستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يبقي بركة في من يرد عليه. سيظهر شيء إما في مسلكهم أو في صحة أبدانهم أو في ذرياتهم أو في أي شيء يكون عبرة، خاصة موضوع الزهراء والحسين سلام الله، أو في الدنيا قبل الآخر، في الدنيا قبل الآخر، لأنه موضوع الحسين وموضوع الزهراء موضوعان عاطفيان بمقدار ما هما موضوعان عقليان، يمكن من خلالهما أن يسرع المرء والعياذ بالله في غضب السماء. من هنا اعتراض أهل البيت في حياتهم كاعتراضهم في وفاته. هم كانوا يأدبون يقول إذا جاءكم الحديث عنا فرفضته عقولكم ما تكذبوا الحديث، انتبهوا ردوه إلينا ولا تردوه علينا، قولوا الله ورسوله أعلم، يمكن يجي وقت تفهموا للحديث أو يأتي منكم من يفهمه أو العصر، وإلا مين كان منا يقدر يتعقل معنى الإسراء؟ هلأ صار شغلي هيني بالنسبة لفهمنا، مش الإسراء شغلي هيني، لا
صحيح.
فهمه صار هيني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء شطر من الليل، هلأ صار المسافة عم تقطع، بدأنا نتعقل
نتقبل ونتعقل. نعم.
من هنا الرد على أهل البيت رد على الله عز وجل، على الله عز وجل. فليحذر كل راد، وأحيانا الرد يكون عملي بدون ما يحكي، يصنع شيئا يكون فيه رد على أهل البيت عليه السلام.
السلام. نعود إلى المتصلين وإلى أبو زين العابدين من العراق ومسألة وقعة فخ.
أبو زين العابدين من العراق، أنا أقول رحم الله الحسين صاحب فخ الذي استشهد ومعه 500 من أنصاره وأعوانه، وقد خرجوا في زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. قصة طويلة يعني تحتاج إلى حلقة لشرحها، ممكن تسجلها عندك أنت ونجيب عليها. الآن هل كان هؤلاء يعني زيد بن علي، يحيى بن زيد، الحسين صاحب فخ وغيرهم من العلويين اللي خرجوا، كانوا مبرئي الذمة في خروجهم؟ كيف؟ ما هي حركتهم؟ هو عدة أقسام. قسم خرج طالبا للسلطان مثل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن المثنى، هذا ما فرق معه، لا جعفر بن محمد الصادق ولا غيره، هذا رجل ينازع المنصور الدوانيقي سلطانه، قوم حتى أجلس مكانك. في نوع تاني كان يدافع عن نفسه في موقع الدفاع عن النفس ولم يكن يملك أي مشروع على الإطلاق، ومنهم الحسين صاحب فخ كما أتصور، لأنه ضيق عليهم تضييقا شديدا بحيث كادوا أن يحرموا لقمة عيشهم.
نعم.
خرجوا مدافعين عن أرزاقهم وسمعتهم وكرامتهم، مدافعين عن أنفسهم. وبعمق العمق زيد بن علي قصته مع هشام، قصة الخليفة الأموي، كان يسب ويتناول رسول الله في مجلسه، وخرج زيد بن علي قال لا أجتمع معك إلا تحت الأسنة والرماح، قلت أنا أنتقم لجد المصطفى وأنتقم للدين الذي يمثله جد المصطفى. في حدود الدفاع عن النفس وعن الكرامات هذا أمر مشروع. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ترحم على من يمكن الترحم عليه منهم، لكن الذي كان يملك مشروعا سياسيا لم يكن يحظى بعناية أي من المعصومين على الأطلاق. وبالفعل قاتل قتال الأبطال الرجل هو ومن معه، حتى أنهم بذلوا له الأمان فلم يرضى بالأمان حتى آخر لحظة فاستشهد رحمه الله.
سمحت الشيخ، بدي أستأذنك عذرا قبل انتقال لأبو عبد الله حين ننتقل للمتصلين أيضا كي لا نطيل عليهم. معنا أخت رباب من بيروت. رباب السلام عليكم. رباب السلام عليكم. رباب السلام عليكم، هل تسمعينني؟ حسام من العراق، ننتقل إلى حسام من العراق. حسام السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي الكريم.
مرحبا أحمد،
حياك الله، تفضل.
نعزيكم بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام
صلوات الله وسلم.
سؤالي إلى شيخنا.
تفضل.
شيخنا، حكم الجنين الإسقاط هل إلى قد وضع معين أو مدة بالحمل يعني يحق الإسقاط أو ما يحق أو لا. إذا كان متعمد حكم الشرعي.
نعم
نعم. أخ عمار من العراق. عمار السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام والإكرام.
شيخنا عندي سؤال عن كوني ضد بغداد يعني عايش من العراق. فشوية بعض يعني عندي اختلاط ويا السنة وهذا. فمرات يتكلمون إنه يعني أكو روايات شلون تقول يعني شوية بعيدة عن المنطق. مثلا إنه كان الإمام سلام الله عليه وسلم جعفر بالسجن ودخل واحد من أصحابه. ف ما اعرف يعني مضمون الروايه اقول لك اياها انه سال الامام شلون متحمل شلون. فقال جاوب الامام رفع ايده فشلون تحولت السجن تحول الى انه جنان وثمار ويعني ما الى ذلك. فابدا اسال انه هالروايات صحيحه عندنا مولاي او لا. بس ارد اتاكد منها لان مرات يعني اشوفها مثلا مبالغ بيها او هي صحيحه.
أخ عمار قبل ما تغلق الخط ما هو وجه المبالغة برأيك أنت مو برأي من يحدث؟
أنا نعم مولاي أنا بالنسبة لي مؤمن بهذا الأمر يعني أن الأئمة سلام الله عليهم حالهم حال رسول الله جدهم. بس أرد أعرف أنه إذا هو هيك كان مكانه وهيك بنص الثمار والبستان والجنان فإحنا ليش نقهر عليه معناها؟ انه ما متعذب او من هالباب هو ليش يرد علي؟ فاردت اعرف انه كان متعذب لو كان يعيش بهاي يعني
احسن جزاك الله
شكر. شكرا لك اخ عمار. انتقل الاخت هالة من كربلاء. هالة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اختي الكريمة تفضلي.
احسن الله لكم العزاء بي
اجرك عظيم ان شاء الله
جعفر عليه السلام
صلوات الله والسلام. تفضلي سامعينك.
بودي ان اسال عن الاسباب السياسيه والتي ادت الى ان يقوم هارون العباسي بسجن الامام بتلك الظروف القاسيه رغم انهم ملوك بني العباس بنفس المستوى من القسوه. فلماذا هذا التعامل
عفوا
ستالة
سمعت انت كنت معنا في بداية الحلقة.
والسؤال الثاني
لحظة شوي كنت معنا في بداية الحلقة. انا اجبت على سؤالك هذا بالتفصيل لانه سأله الاستاذ احمد في بداية الحلقة. فاذا ما كنت على بداية الحلقة ارجو ترجعي تراقبي اعادة الحلقة ففي جواب شافي على سؤالك هذا. أعطيني السؤال الثاني.
هل سؤال آخر؟
أعطيني السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني يا متحمس.
نعم تفضل.
بالنسبة نقرأ في المناجات الرجبية الواردة عن الإمام الحسن اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما سألك به ولا أمرك إلى أن قل سلام الله عليك أعباد وأشهاد ومناف وعباد حفظت نور الوعد. ما هذه ما يعني لو سمحت توضح من هذه الفقرة يعني من الدعاء أو المناجات.
كرري لو سمحت كرري الفقرة التي تريدين شرحها. كرري الفقرة.
أعباد وأشهاد ومناف وأزواج وحفظت نور الوعد. فبهم بدأت سماعك وأرضك. وهل هذه الفئات موجودة في كل عصر يعني من عصور الأئمة أم في زمن الغيبة خصوصا؟
نعم. شكرا لك يا أخت هالة. ننتقل إلى فاضل من البحرين. فاضل السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ فاضل.
شيخنا كيف الحال؟ عظم الله
الحمد لله. عظم الله لكم الأجر.
شيخنا يعني كثير عندي سؤال بس سؤال صغير. كثير في المحاضرات واللقاءات والندوات يعني تذكر ان الائمه عليهم السلام يحافظون على النموذج يعني فما هو هذا النموذج اللي الائمه عليهم السلام يحافظون عليه؟ وهل اليه يعني في الجزاء الاخروي اليه علاقه يعني هل الائمه عليهم السلام من الامام هل هناك كان نموذج معين
او شيء
يحافظون عليه الائمه
عليهم السلام؟ احسنت على هذا السؤال. احسنت تذكر.
الله يخليك. يعني
شكرا لك اخ فاضل. ننتقل الى الاتصال الاخير مع حيدر من كربلاء. حيدر السلام عليكم. حيدر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم
السلام.
بس حيدر رجاء لو تسمعنا من الهاتف فقط لأن صوت التلفزيون واضح.
السلام
عليكم. السلام.
أدرى منك.
عظم الله أجوركم وأجرنا في النقاط.
عظم الله لكم الأجر. تفضل.
عظم الله أجوركم وأجرنا في النقاط.
أجركم عظيم.
السلام عليه السلام. السلام عليكم وعلى الشيخ الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الأئمة المحصومين عليهم السلام ما يحضر الإمام قال لا المحصوم لا يغسله أو يغسله غير المحصوم. هذا سؤالي شيخنا الكريم. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا أيضا سمحت الشيخ نرجع على
إن شاء الله نقدر نلحق
إن شاء الله.
فإذن بموضوع واقعة فخ إن شاء الله نوفق لأن نتحدث عن صاحبها الحسين رحمه الله. الأخ أبو عبد الله من العراق
وأحكام القروض المصرفية.
وأحكام القروض المصرفية أن يستقرض الإنسان سواء من مصرف أو من شخص عادي بربا هو حرام. ماذا يقول سماحة السيد السيستاني في هذا؟ إن كان الاستقراض من بنك مرة يكون بنك أهلي يعني يملكه فلان وفلان وفلان من الناس، ومرة يكون البنك حكومي، ومرة يكون البنك لغير المسلمين، إن كان البنك أو المصرف لمسلمين ويقرضونك بفائدة بربا هو حرام. هذا الربا. طيب إن لم يكن هذا هو الربا فما هو؟ يقرضونك ألفا على أن تردها ألف ومئتين أو ألف ومئة، فالتعاطي الربوي بين مسلم ومسلم حرام سواء كان شخصا أو هيئة تمثل أشخاصا. البنك الحكومي المال الذي يكون في البنك الحكومي من هو مالكه؟ مين مالكه؟ رئيس الجمهورية؟ لا، وهذا رئيس يذهب ويأتي إلا في بعض البلدان. نحن لسنا بصدد أعطاء أمور خاصة إنما أمر
رسميات.
لا يملك مال الحكومة أصحاب الحكومة رؤساء مجالس الوزراء والوزراء والنواب، لا لا يملكون عمليا، ما مش ملكهم. طيب من يملكه؟ إن كانت دولة صاحب الزمان سلام الله عليه فهو مالك لرقابنا جميعا فهو الإمام. طيب إن لم يكن المعصوم المال يصبح مال مجهول المالك. هل يجوز اقتراض مال مجهول المالك؟ يقول نعم يجوز اقتراض مال مجهول المالك بنية أني أنا أقترضه لكن لا أريد أن أدفع ربا عليه، فجاز الاقتراض بهذه النية. فإن أجبرته الدولة بعد ذلك على أن يدفع وإلا السجن، بيدفع ليخلص نفسه من السجن. فإذا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومي. البنوك غير الإسلامية أيضا يجوز الاقتراض منها بنفس هذا العنوان لأنه ما في معاملة بين مسلمين. هو غير المسلم يرى أن الربح عنده في شرعه حلال، فأخذ المال بنية عدم إعطاء الفائدة ثم يدفعها قهرا إذا قدر على ذلك أو بلاقي في التسوية في بنوك تساوي تسويات تلغي الفوائد وتحتفظ برأس المال إذا يأست أو إذا آيست أو ما شكل ذلك.
لو سمحت الشيخ البنوك اللي فيها المشترك بين
المسلمين الضابطة أن البنك ما كان أصحابه مسلمين لا يجوز الاقتراض بفائده لأنها معاملة ربوية. يجوز الاقتراض من بنك حكومي لأنه مال مجهول الملك لكن يقترض ونيته أن لا يدفع الفائدة، فإن قهر على دفعها دفعها ولو جبرا. نفس الكلام يسري في موضوع المالكي البنوك غير الإسلامي غير المسلم. طيب لو كان البنك مشتركا بين مسلمين و مال مجهول المالك حكومي مثلا أيضا يسري نفس الإشكال، لأنه هؤلاء المسلمين لهم حصة في هذا البنك وهم تجري معاملة ربوية باسمهم فلا تجوز. هذه خلاصة ما ذكره سماحة السيد السيستاني في رسالته العملية، فيك تشوفها بمستحدثات المسائل.
أخ مسلم من العراق وحديث الرجعة سماحة الشيخ.
يا أخ مسلم، لعل الذي خفي عنك جعلك تسأل هذا السؤال. خصصت بعد طلب من إخواني المشاهدين حلقة كاملة عن الرجعة بأدلتها وماهيتها وما هي في هذا البرنامج. يمكنك العودة إلى
الموقع
الإلكتروني للمحطة وترى الحلقة كاملة حتى لا أكرر على إخواني المشاهدين. يا عزيزي بعد الآن أستاذ علي من العراق
حول دعاء
أم داود. أولا ذكرتنا عزيزا على قلوبنا جميعا، الله يطيل في عمره سماحة آية الله السيد مهدي الخرسان المحقق العلامة الجليل الذي أثرى بالحقيقة المكتبة بفكره ونهجه التدقيقي النير، سواء في بحار الأنوار أو غيرها مما حققه أو مما ألفه أطال الله في عمره، وهو إن نقل حديثا وصححه هو رجل دقيق الموازين جدا في هذا. حول ما ذكر في دعاء أم داود، لا تنسى أو لا يغيبن عن ذلك أن خالد بن سنان العبسي كان نبيا في الفترة بين عيسى ابن مريم ومحمد صلى الله عليه وآله، يعني ما يربو عن 570 عام تقريبا. لم يكن هذا الحديث الذي تفضل به سماحة السيد مهدي أو ما أوردته عنه إن صح لم يكن قد خرج من أهل البيت عليهم السلام أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسم بحد ذاته بغض النظر عن المسميات الخارجية، أنا لا أريد أن أحاكم أشخاصا على أسمائهم، كلمة خالد هي صفة من صفات الله عز وجل. ولذا شقى رسول الله خير الأسماء ما حمد وعبد. طيب أبغض الأسماء عزيز وباقي، عزيز وباقي لا، لأنها لله عز وجل. ويأتي في هذا السياق ما كلمة أو لفظ خالد، لأن الخلود لله عز وجل. قد يكون من هذا الباب ما ورد في الحديث، لكن حتما لم يكن المقصود النبي خالد بن سنان العبسي لأنه كان موجودا قبل هذا الحديث. ربما كانت الكراهة في التسمية طارئة بعد الإسلام.
نعم.
إنكار مظلومية الزهراء من قبل عالم أو غير عالم، الإنكار إنكار، شو هو نحن مكلفين بالزهراء للعلماء فقط دون عامة الناس؟ طيب إذا في زيارة للسيدة الزهراء تسلم عليها أيها المظلومة الشهيدة المظلومة، زيارة تقر بمظلومتها، من أي وجه من وجوه المظلومية بتحب بين لك مظلوميتها؟ في منعها من البكاء على أبيها، مظلوميتها في غصب حقها في فدك والعوالي، مظلوميتها في أن لا تقوم لها حجة وعليها تبتني حجية الكون كله، ما كانوا يقبلوا شهادتها والتي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، مظلوميتها سلام الله عليها في الباب بالجدار بالمحراب، مظلوميتها عندما خرجت تجرر أذيال، ما هاو جملة مظلومية. هلأ اللي بيقول مش مظلومة سواء كان عالما أو غير عالم، هذا يتنكر مش للتاريخ، لأبسط الأمور العقلية التي يتبانى عليها الناس. الموضوع هو مظلومية الزهراء انحصرت فقط في مسألة الباب وعصرها به وإسقاط ولدها المحسن. 75 يوم لم تمر ثانية واحدة بعد وفاة رسول الله انحسرت المظلومية عن كاهل الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. فإنكار المظلومية لا ينكرها إلا من لم يقرأ شيئا، أو قرأ وعمي بصره، أو قرأ وبصره مفتح لكن أعمى البصيرة، شو بسويه؟ إذا هل كم من المظلوميات لم تقرأ كما يجب، أنا شو بسويه؟ أم على قلوب أكثر؟
أخ محمد من العراق،
سؤال لطيف جدا، هل على المسلم أو غير المسلم من المكلفين أن يسعى لمعرفة التكليف أو على الرب الخالق أن يبين تكاليفه؟ سؤالك يحتاج إلى إجابتك. أولا، يستحيل على الله أن ينزل نظاما للثواب والعقاب من دون أن يبين. قاعدة عامة عقلية شرعية يتسالم عليها الناس قبح العقاب بلا بيان. ما بيصير أنت تفاجئني يوم القيامة بتقول لي إن هذا الأمر مبغوض لدي، طب ولو بين لي وأنا أعبدك حق العبادة، بالتالي تصبح الحجة بيد. يستحيل على الله، ما كان الله ليعذب أو لينزل عذابا أو ليتوعد بعذاب أو ليعاقب حتى يبعث رسولا. لابد من تبيان التكاليف. متى يجب عليك السعي للتكليف؟ بعد تبيانه بالجملة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وانت وجدت نفسك مسلما وجب عليك السعي لتبيان تفاصيل التكليف. اما في الاساس اقم الصلاة، يجب عليك ان تسعى لمعرفة كيفيتها، كيفية الوضوء، كيفية اركان الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذن لابد من السعي لإحراز تفاصيل التكليف. ومرة أنت بتكون حد الإمام المعصوم تتشرف بتقبيل قدمه المبارك صلوات الله وسلامه عليك، بأبي وأمي أنت يا ابن رسول الله، بالله تبين لي هالحكم، أنا يتيمكم بينوا لي هالحكم، ببين لي. ومرة لا، اللهم أنا نشكو إليك غيبة ولي، شو متساوي؟ فانظروا إلى رواة حديثنا فإني قد جعلتهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذن هنا لابد أن يعود غير العالم إلى العالم، ويعود هؤلاء جميعا إلى الأعلم لأنه الأقدر على استنباط الحكم الشرعي. من هنا نشأت مسألة الاجتهاد والتقليد لدى المسلمين الشيعة. إذن أصبح واضحا أين يجب السعي وأين ألزم الله نفسه عز وجل بإعطاء التكاليف التي على أساسها يعاقب ويثيب.
أخ حسام من العراق، موضوع الإسقاط.
لا يجوز إسقاط الجنين اختيارا. والله ما عاجبني، لا يجوز. سواء كان عمره ثاني مجرد دخول الحوين إلى البويضة أصبح جنينا، نطفة، علقة، مضغة، إلى آخره من تراتبية الجنين. بأي مرحلة من مراحل الجنين لا يجوز إسقاط الجنين عمدا، لا من قبل الأبوين ولا من قبل غيرهما. متى يجوز إسقاط الجنين؟ في حالات محددة، عندما يكون بقاء الجنين موجبا لضرر لا يحتمل عادته، كأنه والله هذه إذا بقي الجنين في جسدها سيتسمم جسدها وتموت فيجب استنقاذ حياة الأم، يجوز الإسقاط. أو إذا حملت والعياذ بالله سفاحا، أو حلالا متزوجة بالسر وحملت وإن عرف أهلها قتلوها، جاز لدفع القتل عن نفسها أن تسقطه. هاي الحالة. السيد السيستاني يقول أيضا إذا كان هناك حرج لا يحتمل عادة، لا يحتمل عادة حرج شديد جدا بحيث أنه هي ما لح تموت لكن سيتفاقم مرضها، أو ستقع في حرج شديد جدا لا تستطيع تحمله، أجاز السيد السيستاني الإسقاط قبل الأربعة أشهر، قبل التمام يعني قبل أن يكون المولود الجنين قد بلغ أربعة أشهر. وبيبقى في احكام الدية فيما لو اسقط الانسان عمدا وجب ان تدفع الدية. مرة الام بتسقط فيجب ان تدفع للاب، ومرة الاب اللي بيجبرها على الاسقاط فيتواطئان معا فيسقطه الطبيب او الطبيبة فيجب على المباشر اللي هو الطبيب والطبيبة ان يدفع الدية. وبعض الفقهاء يستشكلون بيقول اذا تواطأ الابوان لا دية لهما وانما الدية للحاكم الشرعي. تفصيل كبير في المسألة.
نعم. اخ عمار من العراق.
الروايات البعيدة عن المنطق، يقصد بالمنطق العقل. دين الله منذ متى يصاب بالعقول؟ تعال نقرأ القرآن. كيف نستطيع أن نتقبل بعقلنا أن هناك 4 5 6 7 لهم أنفار ناموا في الكهف 300 سنة، رقدوا في كهفهم 300 سنة ميلادية و309 سنوات هجرية قمرية، ويقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال، والأنكى من هذا كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لم تسمل ثيابهم ولم تطول أظافرهم، كان ينبغي لذقن أحدهم أن تكون قد بلغت إلى باب الكهف. 300 سنة لم يتغير فيهم شيء. قاموا من رقدتهم قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. حلو. طيب كانت في مريم في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ترى أتكون مريم بنت عمران أكرم على الله من موسى بن جعفر؟ وليش عم أقول؟ عم أقول مسؤول عن كلامي. إذا كان رسول الله يقول علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، فما بالك بأئمة المسلمين جاء موسى بن جعفر صلوات الله عليه وسلم. إذا بدنا نشوف دين الله بعقلنا لا ندرك شيئا. قال له لأبو حنيفة الإمام الصادق، يا أبا حنيفة إن دين الله لا يصاب بالعقل، وإلا ليش اسمه إمام إذا سجنه مثل سجني؟ ثم من يقول أننا نحن يعني نبكي الإمام لأنه سجن؟ نبكي مظلومية الإمام التي كان السجن مانعا من وصول صوته إلى أكبر شريحة من البشر اللي بحاجة إليه، نبكي تغييبه عنا، ونبكي أن يأتي واحد مثل هارون العباسي يسجن واحد مثل موسى بن جعفر. يعني مثل الآن إذا تجد أسدا يقوده واوي فعلا، تطلع هيك بتقول يا عمي أنا في الدنيا، هاي موازين الدنيا. هذا الذي يبكينا. وإلا الإمام كان يحمد الله على أن الله فرغه لعبادته. طيب فإذا نحن أمام وقائع تعبدية تعبدنا الله بها. من هنا شو إجا عمل الله سبحانه وتعالى؟ جعل أصحاب العقول الذين يريدون إصابة دينه بالعقل، جعل القرآن على خلاف مذهبهم. أيه أفضل، الصلاة أم الصوم؟ لا شك أن ما من مسلم إلا ويقول الصلاة أفضل من الصوم. لماذا؟ شغل العقل هون لشوف شو بيوصلك للنتيجة. لماذا المرأة في عذرها الشهري تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ المفروض عقلا أن تقضي ما هو أهم. طيب أمر آخر، الأشد نجاسة ما هو؟ البول كرمكم الله أم المني؟ البول يجب التطهير منه لمرتين على الأقل. ليش؟ طيب لماذا أوجب الوضوء لخروج البول وأوجب الغسل لخروج المني مع أن البول أشد نجاسة؟ المفروض هذا اللي يتصل بالعقل، كيف بتقيسها؟ كل القرآن على خلاف القياسات العقلية. نعم يجب إعمال العقل في المستقلات العقلية التي ندب الله إلى أعمال العقل فيها، إلى نفي الشرك، إلى وحدانية الله عز وجل. أما دين الله يصاب بالعقول؟ والله إذا ما ركبت الرواية على عقلي بردها، لا أتعبد الله بها. وهنا يريد الله مني التسليم والخضوع. شو بعد عندك وقت؟
أدركنا الوقت يعني أقل من 5 دقائق.
خليني بسرعة بلكي بلحق.
يعني بنخلي أسئلة المقبلة، أم في 3 أسئلة عنا بعد، في أختها، في الأخ فاضل، في الأخ حيدر، في عنا 3 أسئلة.
طيب خليني جاوب بال4 دقائق الأخ فاضل.
نعم.
وبخلي
في الأخت
الثانية هالة
والأخ
حيدر، لأنه الأخ فاضل مولانا النموذج.
نعم.
أذكر دائما النموذج ليش؟ لأن به يحتج الله. شو هو النموذج؟ حسن تطبيق الدين الإسلامي. كيف؟ بالتطبيق المثالي. قلت وبرجع بكرر، ما هو يعني ما يوصلك إلى النموذج؟ لو لم يوجد هؤلاء الأشخاص يطبقون الدين بتمام وكمال تطبيقاته، كنا أنا وأنت وقفنا أمام الله عز وجل يوم القيامة قلنا يا رب إنك أنزلت على محمد صلى الله عليه وآله دينا لم يستطع أحد تطبيقه تطبيقا كاملا. ولذا أنت لا تلومنا، لأنه ما فينا دلني على نموذج طبق لك دينك، فكيف تعاقبنا على ما لا يمكن تطبيقه؟ لولا هاو النماذج لكانت حجتنا أقوى من حجة الله عز وجل. احتج الله بهم علينا. فإذا وظيفتهم إبقاء النموذج بأبهى صوره. شو النموذج؟ قمة الأخلاق، قمة التقوى، قمة العبادة، قمة العلم، قمة الرأي الصائب، كل شيء حسن هم ذروة سنامه. هلا قد يكون الحفاظ على النموذج يكون في أن يستلم علي عليه السلام السلطة الزمنية 4 سنين و6 أشهر، إيه يدخل فيها، لأنه في أحكام لو لم يطبقها لما علم المسلمون تطبيقها إلى يوم القيامة. قد تكون النموذجية القصوى في أن يكون رأس الحسين على رأس رمح طويل بذل في الله مهجته ما توانى أبدا. تكون الحجية في أن يكون في السجن موسى بن جعفر يقدم نموذجا أرقى، نعم فليكن. ولذلك كان يحمد الله على سجنه لأنه صنع من ألمه أملا في إبراز تلك النموذجية الخلاقة للعالم كله. ونحن على مذهب أئمتنا في زمن الغيب شو وظيفتنا؟ أن نحفظ الحد الأدنى من مصالحنا. 2 أن نشكل نموذجا، فيقال نعم الأدب ما أدب به جعفر بن محمد شيعته، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا لنا. أما بده يصلي صلاة الله ويطيل ويمد عنقه في سجوده، ثم ثاني يوم يسرق الناس في السوق ويبلبس العالم بتجارته، هذا ليست نموذجية. هذا ما أقصده بالنموذج بالنسبة للأئمة، هو رأس التطبيق العام لكل ما هو حسن في هذه الحياة.
أهواكم الله أنت الشيخ نربى
أبي حيدر والأخت هالة إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. وأنا آسف لو يتسع الوقت لا أجبنا،
كل العذر منهما. من وصايا الإمام القاسم عليه السلام لبعض ولده: يا بني إياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وإياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها. أيها المشاهد الكريم، إذا ما دهاك الدهر يوما بمعضلة فعليك بباب الله موت. شكرا لكم لمرافقتكم إيانا في حلقة ليلة من برنامجكم الدين والحياة. وقبل الختام نذكركم بموقع الخاص بالقناة karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الإنترنت. أما المشاهدة في الإعادة فالساعة 10 من صبيحة كل خميس هي الموعد. ولمزيد من التواصل والمتابعة الدين.والحياة@karbala-tv.net. الأسبوع المقبل موعد الملتقى بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان مع موضوع جديد بإذن الله. حتى الملتقى دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.